بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء من شرح كتاب الأصول من علم الأصول، والذي وقفنا فيه حول مبحث هو من أهم مباحث علم أصول الفقه، ألا وهو مبحث النسخ. وقد تكلمنا في اللقاء الماضي عن تعريف النسخ في اللغة وفي الاصطلاح، وتكلمنا كذلك عن أدلة النسخ، وأن النسخ جائز شرعا وواقع عقلا، أي دل حتى دليل العقل على جواز النسخ. وقلنا لكم أن النسخ له في الشريعة أحكام وأسرار كثيرة، ومما تكلمنا عليه ما يجوز أن يقع فيه النسخ وما يمتنع. وقلنا لكم إن النسخ يمتنع أن يقع في الأخبار، ويمتنع كذلك أن يقع في أصول الدين، وأن يقع في أصول الإيمان وأحكام أركان الإسلام، ويمتنع كذلك النسخ أن يكون في أصول الأخلاق ومبادئ الشريعة العامة التي دلت الأدلة على إثباتها، كالدعوة إلى الصدق والوفاء والإيمان ونحوها. وقلنا كذلك ما يمتنع أن يأتي النسخ في النهي عنه، الشرك بالله والكفر وتحريم ما أجمعت الشرائع عليه، كتحريم الخمر والزنا ونحو ذلك. هذا لا يمكن أن يأتي ما يدل على ارتفاع حكم التحريم أو نسخ حكم التعريف عنه. الآن سنتكلم عن أمر مهم جدا، ألا وهو أن طالب العلم عندما يدرس كتب الفقهاء وينظر فيها يجد أن العلماء يختلفون في الأحكام الشرعية، وسبب اختلافهم أنه قد تأتي بعض النصوص ظاهرها التعارض، ولا نقول أيها الإخوة، وهذا هو التعبير الصحيح، لا نقول نصوص متعارضة، التعارض أيها الإخوة لا يوجد في نصوص الكتاب وفي نصوص ماذا؟ السنة، لأن التعارض معناه التضاد، ولا يمكن أن يتضاد كلام الله جل وعلا بعضه ببعض، أو كلام النبي عليه الصلاة والسلام مع أمر الشارع من ربه جل وعلا، إنما يحصل التعارض لدى ماذا؟ الأفهام، بسبب جهل أو قلة العلم في الجمع بين ماذا؟ بين الأدلة، فيقع هذا ماذا؟ التعارض. ذلك سيأتينا أيها الإخوة من المباحث الأخيرة في علم أصول الفقه، مبحث التعارض، كيف يجمع بين الأدلة. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال: أتحدى بأحد أن يأتيني بنصين صحيحين صريحين متعارضين، وإلا وقد جمعت ماذا؟ بينهما. النسخ أيها الإخوة هو في الحقيقة أحد وسائل الجمع بين الأدلة، لكن النسخ لا يلجأ إليه عند العلماء إلا إذا أمكن ماذا؟ الجمع بين الأدلة. هذا إذا علم المتقدم من ماذا؟ من المتأخر. أما إذا لم يعلم المتقدم من المتأخر ولم يأتي النص الصريح الصحيح بإثبات النسخ، فلا يمكن ماذا؟ أن يلجأ إليه. قال المصنف رحمه الله: شروط النسخ فيما يمكن نسخه شروط منها. نحن قلنا لكم إن النسخ يدخل في الأحكام الشرعية ولا يدخل في ماذا؟ في الأخبار. قال: أولا تعذر الجمع بين الدليلين، فإن أمكن الجمع بينهما فلا نسخ لإمكان العمل بكل منهما. أولا قال المصنف: لا بد من ماذا؟ إن أمكن الجمع فلا نسخ بينهما. فكثير من النصوص الشرعية أيها الإخوة يدعي العلماء النسخ فيها، مثل قضية مثلا سالم مولى أبي حذيفة في قضية الرضاع المشهورة، ادعى جمع من أهل العلم لأنها ظاهرها مخالفة الآيات التي جاءت بأن الرضاع في حولين، فبعضهم أثبت حديث سالم وبعضهم يعني أثبت الآيات وادعى أن الحديث منسوخ، وبعض أهل العلم جمع قال إن كانت الحالة بمثل حالة سالم اضطرت إليها وكان يعني ينشأ معهم في البيت، وللعلماء ضوابط كثيرة في مثل هذه الحالة قالوا فلا بأس. ومن أهل العلم من منع مانع مطلقا واحتفظ بالأصل وادعى ماذا؟ النسخ. قال الله جل وعلا لمن أراد أن يتم الرضاعة، وإتمام الرضاعة هنا لا يكون إلا في الحولين، لأن منه نبات اللحم واشتداد العظم، ومنه ماذا؟ استفادة الجنين في هذه المرحلة. ما بعدها قالوا إن هذه الحالة خاصة فقط بسالم مولى أبي حذيفة. وأيضا جاء قول الله جل وعلا، وهنا بعضهم ادعى النسخ أيضا، قالوا إن الله جل وعلا قال لنبيه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، نفى عن النبي عليه الصلاة والسلام الهداية. وقال في آية أخرى وإنك لتهدي إلى صراط ماذا؟ مستقيم. فهنا أثبت له الهداية وهنا ماذا؟ نفاها. نحن نقول العلماء هنا لا يصح أن يقال بأن أحد النصين منسوخ، لأن الجمع يمكن بينهما. أما الآيات التي أثبتت للنبي عليه الصلاة والسلام الهداية فهي هداية ماذا؟ الدلالة والإرشاد، فهو يملكها عليه الصلاة والسلام، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وليس يملكها النبي صلى الله عليه وسلم، يملكها حتى غير النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الآيات التي نفت الهداية فهي المقصود بها هداية الإلهام والتوفيق للخير، فهذه لا يملكها النبي صلى الله عليه وسلم ولا يملكها كذلك غيره. قال فإن أمكن الجمع فلا نسخ لإمكان العمل بكل منهما. إن أمكن الجمع بين الحديثين لا يلجأ إلى ماذا؟ النسخ، لأن النسخ هو إبطال لأحد النصين أو إعمال لأحدهما دون الآخر. والواجب في نصوص ماذا؟ الشريعة أن يعمل بعضها ببعض ويجمع بينها ببعض. جاء في الحديث بأيوب الأنصاري يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة واستدبارها ببول أو ماذا؟ أو غائط. وجاء في حديث ابن عمر من حديث حفصة قال رقيت ابن عمر قال رقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر ماذا؟ الكعبة. فجاء بعض أهل العلم، وتجد العلم للأسف بعضهم يستعجل بقضية النسخ، قال إن النسخ هنا يعني إن النهي هنا منسوخ بحديث ماذا؟ ابن عمر وانتهى. لا يلجأ إلى النسخ إلا ماذا؟ إلا متأخرا. هناك كثير من قواعد الجمع بين النصين المتعارضين يلجأ إليهما قبل النظر في ماذا؟ في النسخ. الشرط الثاني لا بد من العلم بتأخر الناسخ، يعني إذا تعذر الجمع بينهما لا بد من العلم بتأخر الناسخ. عندك نصين أحدهما مبيح والثاني حاضر، أحدهما حاضر والثاني ماذا؟ مبيح. أنت عندما تريد النسخ لا بد أن تعرف ماذا؟ المتقدم من المتأخر، لأن المتأخر ينسخ ماذا؟ المتقدم. أنا عندما أقول لك يا جماعة الخير الذي يخرج من هذا المسجد له 1000 درهم، ثم جئت بالشيء قلت خلاص الذي يخرج من هذا المسجد ليس له شيء، كلام الثاني ناسخ لماذا؟ للأول، لكن علم المتقدم من المتأخر ودلت القرائن عليه. فهنا لا بد أن يعلم المتقدم المتأخر. والعلم بالتقدم والتأخر إما أن يكون بالنص وإما بقول الصحابي أو يعلم ذلك بالتاريخ. فلنبدأ أولا بالنص. قال: مثال ما علم تأخره بالنص قوله عليه الصلاة والسلام: كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. الآن من الذي حكم بالتقدم والتأخر؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كنت قد أذنت لكم، ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة. فالنص هنا من الحديث بين لك المتقدم من ماذا؟ من المتأخر. كنت نهيتكم عن زيارة القبور، هذا نص متقدم. قال: فزوروها. النص جاء ماذا؟ متأخر. كيف علمنا ذلك؟ بنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا واضح في ذلك. الحالة الثانية: ما علم عن طريق خبر الصحابي، أن ينص الصحابي رضي الله عنه بمعرفة المتقدم من المتأخر ولا يوجد له مخالف من الصحابة. تقول عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل من القرآن 10 ضاءات معلومات نحرم ثم نسخنا بخمس معلومات. عائشة رضي الله تعالى عنها هنا في حديث الرضاعة المشهورة بيّنت على أن الرضاعات كنا 10 معلومات. تعرفون يا إخوة في باب الفقه في كتاب الرضاعة قد اختلف العلماء في القدر الذي يثبت به تحريم الرضاع على عدة أقوال. من أهل العلم من قال: لو يكفي المصة الواحدة مباشرة تحرم، مذهب الظاهرية وجمع من العلماء. من أهل العلم قال: لابد أن تتجاوز 3 رضاعات. منهم من قال: لابد من 5 رضاعات. منهم من قال: لابد من 10 رضاعات. 4 أقوال مشهورة في هذا الباب. تقول عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضاعات ماذا؟ يحرم. كان لابد الجنين حتى نحكم بالمحرمية وإثبات الرضاعة لابد أن يرتضع 10 رضاعات. هذا واحد. ثانيا: مشبعات يشبع منها الجنين. ثالثا: تكون منفصلات، يعني كل رضعة تنفصل على الرضعة الثالثة. ولا بد أن تكون عند بعض العلماء أن تكون في الحولين. الشاهد: تقول عائشة رضي الله عنها: فنسخنا بخمس معلومات. أصبح الرضعات التي تماذا تحرم فقط ماذا؟ 5 رضعات. طيب نحن نسأل: هذا النص جاء من عائشة رضي الله تعالى عنها ولا يوجد لها مخالف من من الصحابة، فعلم أن هذا النص أن النص الثاني هو ناسخ للأول بدليل قول الصحابي. مثال ما علم بالتاريخ قوله جل وعلا، وهذا ذكرناه لكم، آية المصابرة: الآن خفف الله عنكم وعلم فيكم ضعفا. هذا يدل على أن الحكم هنا في التخفيف في آية المصابرة جاء ماذا؟ متأخرا الثاني عن ماذا؟ الأول. وهذا أيضا تكلمنا عنه. قال لك الشرط الثالث: ثبوت الناسخ. لا بد أن يكون النص الذي ينسخ الأول لا بد أن يكون ثابت. يعني تأتي آية بحكم شرعي ثم يأتي حديث أنت تستدل بهذا الحديث بأنه ناسخ لهذه الآية، أو حديث هذا ينسخ حديث آخر، لكن هذا الحديث ضعيف غير ثابت، فلا بد أن يكون ماذا؟ صحيحا. وبعض العلماء قال: لا بد أن يكون المنسوخ أقوى أو مساويا للناسخ. فعندهم لو كان الحديث الأول متواتر وجاء الثاني أحد لا ينسخ المتواتر، أو كان هذا صحيح والثاني حسن لا ينسخ ماذا؟ الحسن ماذا؟ الصحيح، وإن كان هذا ليس بصحيح. وقال: ثبوت الناسخ. واشترط الجمهور أن يكون أقوى من المنسوخ. قال: فلا ينسخ المتواتر عندهم بالأحد وإن كان ثابتا. قال: والأرجح أنه لا يشترط أن يكون الناسخ أقوى من ماذا؟ المنسوخ، لأن محل النسخ الحكم ولا يشترط في ثبوته التواتر. فعلا لو عندنا حديث ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حسنا كان صحيحا لم يكن متواترا، فإن صح العلماء أنه يثبت به ماذا؟ النسخ. قال أقسام النسخ، الآن سنأخذ أقسامه. قال أولا ينقسم النسخ باعتبار النص المنسوخ إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ناسخ حكمه وبقي ماذا؟ لفظه، أو ما نسخ حكمه وبقي لفظه، وهذا هو أكثر الأنواع شيوعا. ما نسخ الحكم لكن بقي ماذا؟ اللفظ. فتأتي في القرآن آيات نسخ حكمها لكن ماذا؟ بقي ماذا؟ لفظها. مثل ماذا؟ مثل آية الرجم، الزاني والزانية فارجموهما ماذا؟ البتة نكالا من الله. فهذه آية الرجم كانت موجودة في القرآن، نسخ اللفظ ارتفع لكن بقي الحكم ماذا؟ موجودا. آية ماذا؟ الرضاع، كان فيما أنزل من القرآن 10 ضلعات ماذا؟ معلومات. هذه نسخ ماذا؟ لفظها لكن بقي حكمها، ولكنه ماذا؟ خفف إلى 5 ماذا؟ رضعات. قال مثاله آية المصابرة، آية المصابرة الآية الأولى نسخ، أو النوع الثاني هذا الأول قال ناسخ حكمه وبقي ماذا؟ لفظه. النوع الثاني أن ينسخ الحكم ويبقى ماذا؟ ويبقى اللفظ. مثاله كذلك آية المصابرة، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 ماذا؟ من الذين كفروا. فالواحد الصابر لابد أن يقاتل 10، الواحد يقاتل 10. يقال هنا نسخ حكمها بقوله الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ماذا؟ ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلب ماذا؟ 1000 من الذين كفروا. هنا نسخ الحكم ولكن بقي ماذا؟ بقي اللفظ. واضح أم لا؟ وهناك أيضا نسخ اللفظ وبقي ماذا؟ وبقي الحكم ماذا؟ موجودا. قال هنا الثاني ما نسخ حكمه وبقي، ما نسخ لفظه وبقي حكمه. هنا اللفظ ينسخ والحكم ماذا؟ يبقى. قال كآية الرجم، فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كان فيما أنزل الله آية الرجم، قال فقرأناها وعقلناها ووعيناها ورجم رسول الله ورجمنا من بعده، فأخشى إن طالب الناس زمان أن يقول قائل والله ما نجد الرجم في كتاب الله. آية الرجم نسخ اللفظ لكن بقي ماذا؟ حكمها. فرجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجم ماذا؟ أصحابه من بعده. قال وما زال حكم الرجم ماذا؟ باقيا إلى يوم ماذا؟ القيامة. دققوا معي، النوع الأول نسخ الحكم وبقي ماذا؟ اللفظ. هنا نسخ اللفظ وبقي ماذا؟ الحكم، على عكس ماذا؟ الأول. آية الرجم اللفظ نسخ لكن الحكم ماذا؟ بقي. هناك الحكم نسخ لكن اللفظ ماذا؟ بقي. قال فرجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجم الخلفاء من بعدي، ولا ما زال الرجم باقيا إلى يوم القيامة. حكم الرجم أيها الإخوة كان في القرآن موجود كلفظ، لكن هذا اللفظ ارتفع وبقي حكم الرجم. فالنبي صلى الله عليه وسلم رجم كما في حديث الغامدية عند البخاري ومسلم، ورجم كما رجم مائزة رضي الله تعالى عنه، ورجم الصحابة من بعده، وبقي حكم الرجم. لكن الذي نسخ هو اللفظ وبقي ماذا؟ ماذا؟ الحكم. هناك نسخ الحكم لكن بقي ماذا؟ بقي اللفظ موجودا، مثل آية ماذا؟ المصابرة، نسخ حكمها لكن لفظها ماذا؟ بقي موجودا. قال هنا وحكمة النسخ، أو حكمة نسخ الحكم دون اللفظ بقى ثواب التلابة. أنا أسألكم سؤال، طيب آية الرجم نسخ ماذا لفظها وبقي ماذا حكمها، وهناك نسخ الحكم وبقي ماذا اللفظ، طيب لماذا يبقى اللفظ إذا كان يعني الحكم نسخ، ولماذا ينسخ الحكم ويبقى ماذا اللفظ، ولماذا ينسخ الحكم ويبقى اللفظ بدون أي ماذا بدون أي فائدة فيما يظهر لك؟ أما في الحالة الأولى وهو أن ينسخ اللفظ ويبقى ماذا الحكم، هو اختبار لك بأن تؤمن بحكم ما نسخ ماذا لفظه. وحكمة أن ينسخ اللفظ ويبقى الحكم هو ماذا؟ هو عملية بقاء التلاوة. قال وحكمة نسخ الحكم دون اللفظ، يعني الحكم ارتفع لكن اللفظ ما زال موجود، يعني آية المصابرة ما زلنا نراها، آية الرضاع ما زلنا نراها، أقصد ليس بالعشر رضاعات، لا، آية الرضاع في إثبات حكم الرضاع وإن كان قد نسخ بقي موجودا. طيب لماذا ينسخ الحكم ويبقى اللفظ؟ قال جمع من العلماء لبقاء ثواب ماذا التلاوة، ثانيا تذكير لك بحكمة ماذا النسخ، لأنه إن كان نسخ اللفظ لكن الحكم ماذا ما زال موجودا. الثالث قال ما حكم ما نسخ حكمه ولفظه سواء، فلم يبقى الحكم موجودا ولا ماذا هذا. قالوا كحديث عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات، هي كانت موجودة لفظها، فنسخنا بخمس معلومات، نسخ حكمها أو خفف حكمها، فأصبحنا ماذا أصبحنا خمس معلومات. إذن نقول إما أن ينسخ اللفظ ويبقى الحكم، وإما أن ينسخ الحكم ويبقى اللفظ، وإما أن ينسخ اللفظ والحكم ماذا سواء كحديث عائشة رضي الله عنها. وحكمة نسخ اللفظ والحكم ماذا الاختبار وامتحان هذه الأمة بالإيمان بما لا يدل لفظه ماذا في القرآن. قال وينقسم النسخ باعتبار الناسخ إلى أربعة أقسام. القسم الأول نسخ القرآن بالقرآن، نسخ القرآن بالقرآن، وهذا مجمع عليه، ومثاله آية ماذا المصابرة التي ذكرناها لكم سابقا كثيرا. وأيضا هناك مثال آخر أيها الإخوة، وهو قول الله جل وعلا فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، كان في بداية تنزيل أو تشريع الصيام، إذا أكل الرجل أو شرب بعد صلاة العشاء فليس له أن يأكل أو يجامع أهله إلى اليوم ماذا الآخر، فجاء التخفيف من الله بقوله جل وعلا فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. قال ثانيا نسخ القرآن بالسنة، وهذا قال المصنف لم يجد له مثالا سليما، أن ينسخ القرآن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هناك بعض الأمثلة الأخرى ذكرها العلماء لكن لا تخلو من محل نقاش. الثالث نسخ القرآن بالسنة، نسخ القرآن بالسنة، استغفر الله، نسخ السنة بالقرآن. قال مثاله نسخ ماذا جواز استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة، باستقبال الكعبة الثابت بنص ماذا القرآن. هنا عندنا حكم أيها الإخوة جاء بالسنة ونسخ بماذا بالقرآن. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل المدينة كان يتوجه إلى ماذا بيت المقدس، وكان يقلب يعني طرفه في السماء، فجاء الأمر من الله جل وعلا بتغيير ماذا بيتي، بتغيير اتجاه القبلة إلى بيت المقدس، إلى بيتي إلى الكعبة، فولي وجهك شطر المسجد ماذا الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ثبوت استقبال بيت المقدس كان بالسنة. ثبوت تغيير القبلة ونسخها جاء بماذا؟ بالقرآن. ولذلك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا لما جاء الأمر بالتغيير كانوا ماذا؟ يصلون بقباء، فانحرفوا بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى جهة البيت الحرام. الرابع، نسخ السنة بالسنة، كقولي عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ماذا؟ فزوروها، فإنها تذكركم ماذا؟ الآخرة. ننتقل بعد ذلك إلى حكمة النسخ. لماذا الشريعة تنسخ الأحكام؟ ولماذا يأتي النص بإثبات حكم ثم يأتي بعد ذلك نسخه بنص ماذا؟ آخر. قال: أولا، مراعاة مصالح العباد بتشريع ما هو أنفع في دينهم ودنياهم. فتجد الشريعة أحيانا تبيح أمرا يكون فيه مصلحة للناس، يكون الصحابة في جهاد وهم بعيدين عن النساء ويحتاجون مثلا أن يعني يعاشرون بالحلال، فيحل الله لهم نوعا من النكاح، ثم بعد ذلك تقتضي المصلحة بعد ذلك تحريمه. فالله جل وعلا أعلم بخلقه وببريته، فقد ينفع العباد في بداية الإسلام أمرا ولا ينفع لهم بعد ذلك أمر آخر. فالله جل وعلا تقتضي حكمته أن يشرع لعباده كل ما فيه نفعهم وما فيه ماذا؟ صلاحهم، وما فيه يعني خيرهم في الدنيا وفي ماذا؟ وفي الآخرة. وهذا يدلكم على مرونة هذه الشريعة وعلى صلاحيتها لكل زمان ومكان. الإسلام أيها الإخوة فيه من القواعد الشرعية التي تصلح لكل زمان ومكان. ولو يسر الله جل وعلا لنا بعد أن نختم هذا الكتاب أن نبدأ ب، وهذا هو الذي مقرر إن شاء الله، أن نبدأ بكتاب آخر في القواعد الفقهية وفي كتب المصالح والمفاسد وكتب التقعيد الفقهي عند أهل العلم. في باب القواعد أيها الإخوة، القاعدة الأولى في قواعد الشريعة أن الشريعة جاءت بكل ما فيه نفع وخير. الدين جاء لسعادة البشر والانتفاء الشر عنهم والضرر. فالشريعة جاءت لنفع العباد ولدفع المضار عنهم. لا يوجد، إن غصت في أسرار الشريعة وبواطنها لا يوجد أمر يكاد ينهى عنه إلا ولله جل وعلا سر فيه وحكمة فيه. قد تعلم هذه الحكمة على المدى القريب وقد لا تعلم. وكذلك ما يبيح الله جل وعلا للعباد من أمر إلا وفيه ماذا؟ وفيه مصلحتهم. قل أأنتم أعلم أم الله؟ شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فالله جل وعلا شرع لنا من الشرائع التي فيها ماذا؟ مصالحنا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وكان الصحابة رضوان الله تعالى يقولون: ما من خير إلا وقد دلنا عليه رسول الله، وما من شر إلا وقد حذرنا منه. كل ما فيه مصلحتنا مصالح الشيء الإسلام جاء ماذا بها. قال ثانيا: التطور في التشريع حتى يظهر الكمال. فتجد الشريعة أحيانا قد تأتي بنص تبيح ثم تنسخه فيظهر لك كمال الشريعة في التدرج في الأحكام ماذا الشرعية، من الإباحة إلى التحريم أو من التحريم إلى ماذا؟ إلى الإباحة. مثال ذلك تحريم الخمر. تحريم الخمر ما جاء دفعة واحدة، إنما جاء متدرجا. أولا الله جل وعلا قال فيهما إثم كبير ومنافع للناس، قال وإثمهما، بدأ يوطئ لك وهذا أعظم من نفعهما. طيب، ثم بعد ذلك قالك لا تقربوا الصلاة وأنتم ماذا؟ سكارى. فتقلص الوقت، أصبح الصحابة لا يستطيعون أو بعضهم لا يستطيع أن يشرب إلا ماذا؟ إلا بعد صلاة العشاء، فيمتنع فترة طويلة عن الشرب. وكل هذا تمهيد للقلوب. تخيل أن يكون الصحابة معتادين يا أخي على يعني خلاص الدماء يسري فيها هذا المشروب، ثم تأتي أنت تقطعه مرة واحدة، صعب يعني عليه أو صعب على النفوس تطبيقه. ولذلك أيها الإخوة، ينبغي علينا نحن في المسلمين الجدد مثلا أن نراعي هذه الأحكام يا أخي، وأن نراعي هذه الأمور. المسلم الجديد في الإسلام تبدأ تتدرج أنت معه في أحكام الشريعة. لا يصلح هو ليشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول، نفس اللحظة تعطيه سيل العارم من المحرمات ومن الضوابط الشرعية ومن القواعد. تبدأ معه أولا بأصول التوحيد والعقيدة وتعظيم الرب في قلبه. لذلك اليوم أيها الإخوة، قابلت أحد الإخوة وقد اجتهد، لا بس أن يعني نذكر لكم القصة هذه، اجتهد على أحد الكفار ويعني خلاص أراد أن يسلم. فتخيلوا الأخ يقول لي، قال لي والله يا دكتور، قلت له اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم يجب عليك أن تختتن مباشرة. فقال لي أختتن؟ قال لي أخي رجل في الأربعين يعني من عمري. قال أبدا، لا تقبل لك صلاة حتى ماذا؟ حتى تختتن. قال لي فرفض و قال لي يعني لا أريد هذا الدين، هذا صعب في ختان. وفي قلت له يا أخي ليس هكذا يدعى غير المسلم، أنت بهذا الطريق أخي نفرته عن الدين. الختان أهل العلم اختلفوا فيه ما بين الوجوب والاستحباب، هذا أولا. ثانيا، المصلحة الشرعية تقتضي يا أخي أن لا تبين له الآن. اجعل الإيمان يا أخي ينغرس في قلبه، واجعل الإسلام يدخل في قلبه، واجعله يحب الدين حتى هو بنفسه لما يستنكر الإيمان من قلبه بنفسه يقول لك أنا سأذهب أختتن لوحدي من دون ما أنت تتكلم معي، لأن الدين شرب من قلبه وعظم الله وعظم آياته وحديثه، هو بنفسه سيذهب. أما وهو يعني لم يبلغ الدين في قلبه ولم يستمكن، وأنت ما شاء الله ترك كل أصول الدين ومسكت موضوع ماذا؟ الختان. فهنا أيها الإخوة تأتي قضية الفقه في مجال الدعوة. نحن الإسلام عنده أولويات أيها الإخوة، وعنده تدرجات، عنده مقام. لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا مقام التدرج في الدعوة. النبي صلى الله عليه وسلم في مكة لم يتعرض كثيرا لتفاصيل الشريعة، ركز على قضية ماذا؟ الإيمان والتوحيد. متى بدأ تنزل أحكام الشريعة؟ في المدينة، لما استقرت القلوب وتهيأت واستمكن الإيمان، منها بدأت أحكام ماذا؟ بدأت أحكام الشريعة. ثالثا أيها الإخوة، اختبار المكلفين باستعدادهم لقبول التحول من حكم لآخر ورضاهم بذلك. لذلك أيها الإخوة، خبر تحويل القبلة لما جاء الأمر كانت نفوس الصحابة مهيئة. رابعا، اختبار المكلفين بقيامهم بوظيفة الشكر إذا كان النسخ إلى أخف، وكذلك وعكسه إذا كان النسخ إلى ماذا؟ إلى أثقل. أيها الإخوة، النسخ في حقيقته فيه اختبار للنفوس، لأن الحكم يتغير، قد يتغير الحكم إلى ما هو أخف، وقد يتغير الحكم إلى ما هو ماذا؟ إلى ما هو أثقل. فينبغي على المسلم أن يكون على استعداد تام للاستجابة لأحكام الشريعة. أنت العلماء الآن مثلا تجد أنهم في بعض الأوقات، وهذا كثير في أحكام النوازل، يجيزون أمرا ثم بعد ذلك تجد أن العلماء هذا الأمر الذي يجيزونه تحصل مفاسد كثيرة فيه، فيرون أن المصلحة ماذا؟ الحكم بالتحريم فيحكمون. فأنت يبغي عليك أن ماذا؟ أن تهيئ نفسك لمثل هذا التغيير في الأحكام ماذا؟ الشرعية، لأن مناط الأمر قيام المصالح بذلك. قد ترى أنت، قد يكون العلماء في بداية الأمر يحرمون شيئا، وهذا كثير أيها الإخوة، ثم بعد ذلك مع الأيام تجد أن الحاجة تدعو إليه، وأن يكون هناك صعوبة في يعني في إجراء هذا المحرم، ويكون في تضييق على الناس وشدة. الشريعة مرنة أيها الإخوة، فتجد أن العلماء يحكمون بجوازه. فهذا الاختلاف أيها الإخوة بين الأحكام ليس هو عن هوى. عمر رضي الله تعالى عنه كان حد شارب الخمر كم في بداية الإسلام؟ 40، والنبي صلى الله عليه وسلم جلد عن ماذا؟ عن 40، وأبو بكر رضي الله تعالى عنه جلد عن 40 لشارب الخمر، ثم جاء عمر فجلد 80. اختلف العلماء هل هذا من باب التعزير، أو أن الحكم الشرعي أصلا هو 80. فلو نظرت إلى تغيير حكم عمر رضي الله تعالى عنه له سبب، ألا وهو أنه رأى في بعض البلدان خاصة التي فتحت في الإسلام كثر فيها أو بدأ يكثر فيها ماذا؟ الشرب، فغلظ في حكم شارب الخمر. هذا التغليظ بناء على ماذا؟ أن الله أعطى لولي الأمر أحيانا من التعزير في الأحكام ما قد يزيد لمصلحة، رأى أن بدأ يندثر وارتدع الناس، أرجع الحكم إلى ماذا؟ إلى 40. وهذا قل أن تجدونه أيها الإخوة في غير الإسلام. لماذا؟ لأن الإسلام هو الدين الخالد الصالح لكل زمان ومكان. الطائرة أنت تطير فيها، العلماء بينوا أحكام الصلاة فيها. الصيام في بلدان لا يرون الشمس، العلماء بينوا أحكام في الشرع فيها. لماذا؟ لأن الذي أوجد هذا الدين هو الله، والله يعلم أنه سيأتي يوم في طائرات وفي أبراج وفي يعني تطور في هذا، فأعطى من قواعد الشريعة التي تناسب كل زمان ومكان. لو تأملتم أيها الإخوة، وأختم بهذه القصة، العلماء نحن قرأنا يعني قديما في كتب الفقهاء لما كانوا يتكلمون الحج في الهواء، وأنه لو كان الشخص في الهواء في عرفة هل يصح وقوفه أم لا. جاء بعض الشراح وقالوا إن هذا يعني من الخزعبلات ومن الخرافات ومن مبالغات الفقهاء ومن يعني علم الافتراضات. الآن في هذا الزمن أيها الإخوة يوجد بعض، حقيقة أقول لكم، يوجد بعض يعني أفراد الشرطة وأفراد العسكر والجيش من يعني الشرطة السعودية من تجد أنه محرم وفي عرفة بالهليكوبتر طول الوقت، فهو في عرفة ليس على الأرض إنما ماذا؟ في الهواء. هذه المسألة طرحها الفقهاء ماذا؟ قديما، لو أنه وقف بعرفة وكان وقوفه في الهواء. الآن في هذا الزمن وقع، فأصبحنا نرى قائد الهليكوبتر الذي يشرف على أمن الحجاج تجده محرم، وتجده أنه في عرفة طول الوقت فوق. والغريب أنهم يسألون مشايخنا عن حكم ماذا؟ وقوفنا بعرفة، هل يصح أو لا؟ أو لا يصح. وأصح أقوال العلماء أن الوقوف هنا معتبر، لأن الوقوف بعرفة يشمل الأرض ويشمل الهواء ويشمل باطن الأرض ماذا؟ كذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وقفتها هنا وعرفت كلها، أي سماؤها وهواؤها وماذا وأرضها موقف. واضح أم لا؟ على ذلك يصح وقوف هؤلاء في أصحاب الطائرات أو الهليكوبتر أو من يكونون في أغلب وقتهم في عرفة في الهواء، يصح وقوفهم ويعتبر. فتخيلوا معي سماحة هذه الشريعة وعمقها. وفق الله الجميع لمن يحب ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.